بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي أن تقدم لكم قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. والآن ما أحسن القصص.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح والنور، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه العزيز هي قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأحسن قصة من قصص أو قصص الأنبياء هي قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي الكريم أكثر الأنبياء أتباعاً، وأكثرهم كذلك ابتلاءً، إذ ابتلي كثيراً صلوات الله وسلامه عليه. وقد أكثر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من ذكر موسى وأحواله مع قومه ليخفف عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، حتى إنه جاء في حديث ضعيف أنه قال: ما أدري القرآن أنزل علي أو على موسى، لكثرة ذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه في القرآن. ذكر موسى صلى الله عليه وسلم في القرآن 36 مرة، 136 مرة ذكر نبي الله موسى في كتاب الله جل وعلا. هو موسى ابن عمران، وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام. هو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، وإسرائيل هو يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل هم الذين جاءوا من نسل يعقوب لنسل يعقوب، وأعظمهم موسى، ويأتي بعده عيسى، ثم بعد ذلك يأتي بقية الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل. موسى صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله جل وعلا إلى أعتى ملك من ملوك الأرض، لم يعرف قبل هذا الملك ملك أعتى منه، ولا يعرف كذلك ملك جاء بعده أعتى منه، فهو أعتى ملوك الأرض قبل موسى، وأعتى ملوك الأرض كذلك بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه. ادعى ما لم يدعه أحد قبله ولا بعده، ادعى أنه رب العالمين وأنه إله من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عنه: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقال عنه سبحانه وتعالى أنه قال: وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. واستهزأ برسول الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وادعى أنه خير منه، فقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح. وقال كذلك عنه ربه تبارك وتعالى أنه استخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. كان فرعون موسى في مصر، فكيف وصلت بنو إسرائيل إلى مصر وهي مدينة الأقباط؟ مر بنا في قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه أنه اشتراه عزيز مصر، ثم بعد ذلك جلب أهله إلى مصر، وصار ليوسف صلوات الله وسلامه مكانة وقدر في مصر. فهاجر كثير من بني إسرائيل إلى مصر ليكونوا قريبين من يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وتكاثر بنو إسرائيل في مصر جدا حتى كادوا يصيرون أكثر من أهل مصر في ذلك الزمان، وذلك أنه كان يعني تكثر عندهم الأولاد فزاد عددهم كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان ملوك مصر يعرفون ليوسف قدره، وتقديرا ليوسف تركوا بني إسرائيل يعيشون في مصر معززين مكرمين، إلى أن جاء هذا الملك وهو فرعون. لما جاء هذا الملك ويقال له الوليد بن مصعب لم يعرف ليوسف قدره، ولذلك أذل بني إسرائيل واستعبدهم، فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ولا يعرف لهم قدرا، بل إن الأقباط كانوا يشكون له إساءة بني إسرائيل لهم كذبا وزورا، وكان هو يرضى بذلك، فما كان منه إلا أن أوقع الأذى ببني إسرائيل. ووافق مع هذا كله أن فرعون رأى رؤيا، وهذه الرؤيا التي رآها فرعون رأى نارا قد أقبلت نحو بيت المقدس، فأحرقت قد أقبلت من بيت المقدس فأحرقت دور مصر كلها إلا بني إسرائيل ما ضرتهم. جاءت نار من قبل بيت المقدس إلى مصر فأحرقت الديار، وتركت بيوت بني إسرائيل لم تحرقها. فلما أصبح نادى الكهنة والمعبرين وسألهم عن هذه الرؤية، ما تقولون في هذه الرؤية؟ قالوا هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون على يديه هلاكك وذهاب ملكك. يولد غلام من بني إسرائيل، لأنها تأتيك النار من بيت المقدس، وبيت المقدس بلد بني إسرائيل، فتهلكك وتذهب ملكك بدليل أنها لا تضر بني إسرائيل. عندها قرر فرعون أن يقتل كل غلام يولد لبني إسرائيل، فكل ما ولد غلام لبني إسرائيل قتل، ويتركون الإناث، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي الأبناء يذبحهم والنساء يتركهن أحياء. بعد ذلك جاء الأقباط لفرعون وقالوا له ماذا تصنع؟ أنت إذا قتلت كل غلام يولد من سيخدمنا بعد ذلك؟ أين يكون العمال، البناؤون، النجارون، الحدادون؟ نعمل نحن أو يعمل بنو إسرائيل؟ قال فماذا ترون؟ قالوا اقتل سنة واترك سنة. فكان يقتل سنة ويترك سنة، فقدر الله تبارك وتعالى أن ولد فرعون في السنة التي لا أن ولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها فرعون فلم يقتل، ثم في السنة التي بعدها ولد موسى، أي في السنة التي يقتل فيها فرعون. كيف كان يعرف؟ كان يرسل النساء اللاتي يعرفن الحمل زيارات مفاجئة للبيوت، ثم ينظرن إلى النساء من حامل من النساء فيسجلن اسمها، ثم بعد ذلك يأتينا وقت الولادة ويقتلون ومعهن الجنود يقتلون الأولاد الذين يولدون في ذلك العام. ولد موسى صلوات الله وسلامه عليه في السنة التي يقتل فيها فرعون الذكور. يقول الله تبارك وتعالى عن هذه القضية، وهي الإشكال الذي وقع لأم موسى، وذلك أنه ولد موسى في السنة التي يقتل فيها فرعون الأولاد الذكور. يقول جل وعلا: ولقد مننا، يقول لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أمر الله تبارك وتعالى أم موسى بعدما ولد أن تلقيه في تابوت في البحر في اليم. لماذا؟ حتى لا يأخذه فرعون وجنوده ويقتله. وتعهد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا وعد أوفى سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله. تعهد لها سبحانه وتعالى أن يحفظه لها، بل وأن يرده عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني بعد أن يولد، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ذكر أهل التفسير نقلا عن أهل الكتاب عن بني إسرائيل أنه علم أن أم موسى حامل، فجاءوا في العام الذي توقع أن تلد فيه، فكانت ترضعه، فجاء الحرس، فماذا تصنع؟ وضعته في تابوت، وربطت هذا التابوت بحبل وألقته في اليم على أن يربط الحبل في مكانه. في يوم من الأيام لما وضعته في التابوت، لسرعة دخولهم عليها نسيت أن تربطه أو لم تربطه جيدا، فأخذه اليم، كانت تربطه وتجر الحبل بعد أن يذهب، هذه المرة لم تدرك ذلك فأخذه اليم. الله سبحانه وتعالى يقول لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول أهل العلم: هذه الآية جمعت أمرين نهيين وأمرين وبشارتين، جمعت أمرين: أرضعيه أمر، ألقيه أمر، لا تخافي لا تحزني، هذان نهيان، إنا رادوه إليك جاعلوه من المرسلين، بشارتان في آية. وهذه بلاغة القرآن الكريم، هذه بلاغة القرآن الكريم، في سطرين أمران نهيان بشارتان لأم موسى صلوات الله وسلامه عليه. ألقته في اليم. انظروا إلى فعل الله تبارك وتعالى وإلى لطفه جل وعلا، من أسمائه اللطيف والشيء اللطيف هو الشيء الخفي، ولطف الله هو أن يأتي بالإحسان من جانب خفي لا يشعر به الناس. ماذا يفعل فرعون؟ الله يريد أن يهلك فرعون وعلى يد موسى، ماذا باستطاعتك أن تفعل يا فرعون؟ قال أقتل كل ولد، كل ولد. قال ثم تنجو منه، أنا أجعل الولد الذي سينهي ملكك يتربى في بيتك، أنت تربي لك تربي هذا الولد الذي سينهي ملكك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أنتم تلتقطونه الآن، لكن هذا الذي التقطتموه سيكون لكم عدوا وسيكون لكم حزنا، ستحزنون في يوم من الأيام. يقول الله تبارك وتعالى ذاكرا العلة التي من أجلها يكون لهم عدوا ومن أجلها يكون لهم حزنا، قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. التقطه آل فرعون. ليس على كل حال إذا كان الزوج سيئا أن تكون زوجته سيئة، والعكس كذلك، قد تكون المرأة سيئة والرجل صالحة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فليس على كل حال إذا كان فرعون سيئا أن تكون زوجته كذلك سيئة، بل كانت امرأته امرأة صالحة. يقول الله تبارك وتعالى وقالت امرأة فرعون، أي بعد أن التقطت موسى، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لأنه في هذه السنة يقتلون كل مولود. فجعل الله تبارك وتعالى موسى يأتي به التابوت إلى بيت فرعون وكان على النهر، التقطوه، قالت لا تقتلوه، لا تقتلوا هذا الغلام. لماذا؟ قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا الكلام من قاله؟ العزيز لما اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هكذا يرعى الله أنبياءه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أنه لهم عدو وحزن، أعني فرعون، وأنه سيكون سعادة وهناء لزوجة فرعون. ماذا قالت امرأة فرعون؟ قرة عين لي ولك، وكان كذلك قرة عين لها. يقول أهل العلم ولو قال فرعون نعم عسى أن يكون قرة عين لي ولك لصار كذلك قرة عين لفرعون، ولا آمن فرعون وتابع موسى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذكروا أنه لما قالت له قرة عين لي ولك قال أما لك فنعم أما لي فلا، فكان كما قال، فكان موسى قرة عين لامرأة فرعون ولم يكن قرة عين لفرعون. هنا لما أمر الله أم موسى أن تلقيه في اليم، هذا شك ابتلاء، ابتلاء عظيم، ولكن لننظر كم بين الابتلاء وبين الثواب الذي جاء من الله إليها. ألقته في اليم صار قلبها فارغة من كل شيء إلا من موسى، تفكر فيه وين راح، إلى أين ذهب؟ التقطه آل فرعون في نفس اليوم. الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، كلما ألقم الثدي رفضه، جيء بالمراضع، كل ما يأتون بمرضع يرفضها 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 يرفضها، وهو صار قرة عين لمن؟ لامرأة فرعون. فصارت تبحث عن المراضع في كل مكان، عن امرأة ترضعه، فأعاده الله إلى أمه سبحانه وتعالى. فترة الابتلاء قصيرة جدا، وذاك الإنسان إذا ابتلي يصبر ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى. ما بين طرفة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال سبحانه وتعالى. وذاك يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني تريد أن تذهب وتنادي في الناس من لقي غلاما في اليم، في تابوت في اليم، وكانت تفضح نفسها عند ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إذن ما أبدت به، لماذا؟ لأن الله ربط على قلبها، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن ما هم بها، لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه. فيكون في الآية تقديم وتأخير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وكذلك هنا لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به فلم تبدي شيئا. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت لأخته قصيه. قصيه يعني اتبعي أثره، اتبعي أثره، اتبعي أثره، قصيه. وقالت لأخته قصيه، يقول الله تبارك وتعالى: فبصرت به عن جنب. بصرت به أخته، رأته، عرفته، سمعت الناس يتكلمون إن فرعون لنا في خدم وفي حشم في البيت وكذا، وصار حديث هذا الغلام حديث الناس، فرعون امرأته وجدت غلاما وتبحث عن مرضع له، فصاروا ينادون في كل البلاد: ايتوا بالمرضعات. فكلما جاءت مرضعة فصار حديث الناس كلهم هو هذا الغلام الذي في بيت فرعون والذي يبحثون له عن مرضع. يقول: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون أنها تبحث عنه. قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، جاءت إلى بيت فرعون فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقول الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أبدا، رده الله سبحانه وتعالى لها. وهنا في قوله أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا إنهم استغربوا حديثها، فقالوا لها: وكيف علمت أنهم له ناصحون؟ كيف علمت هذا؟ فتداركت وقالت: لا، وإنما هي لشفقتهم عليه ولحبهم لملكهم فرعون، وكذلك لينالوا ما يناله آخرون من الأجر من فرعون مقابل هذه الرضاعة. رجع إلى أمه، أعاده الله إلى أمه. في السابق كانت ترضعه، وماذا تفعل إذا أتى الجنود؟ تلقيه في اليم ثم ترجع وقلبها يرتجف، يكتشفونه. الآن لا، جيش فرعون هو يأتون به إليها: أرضعيه لنا وخذي أجرا بعد. ترضع ولدها وهي قريرة العين مطمئنة، وتأخذ مقابل ذلك أيضا إيش؟ أجرا. هذا لطف الله سبحانه وتعالى. عاش موسى في بيت فرعون فترة من الزمن لا يعلم كم، ولكن هو تربى في بيت فرعون، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. إذن هو عاش في بيت فرعون، كم الله أعلم، لكن الله تبارك وتعالى يخبر عن موسى بعد هذه الفترة، لأن هذه الفترة ليس فيها أحداث كثيرة، ذات تمر سريعة. منذ الرضاع وأعيد إلى أمه لبث مدة حتى بلغ أشده، يعني بلغ مبلغ الرجال. يقول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لكن الآن ما آتاه النبوة، إلى الآن لم يبشر بالنبوة، وإنما آتاه الله حكما في المعاملة في التصرف، وآتاه علما سبحانه وتعالى. فهو الآن رجل صالح من بني إسرائيل فقط، لم يصر نبيا إلى الآن. يقول الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. حين غفلة يعني وقت الراحة، وقت الهدوء. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط، من أهل مصر. لأن بني إسرائيل والأقباط صارت بينهم إيش؟ يعني شد، لأنه صار يقتلون كل غلام يولد، أول شيء صار يقتلون كل من يولد، ثم صار يقتلون سنة ويتركونه سنة. فالآن صارت كراهية بين بني إسرائيل وبين الأقباط. يقول الله تبارك وتعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي الإسرائيلي، وهذا من عدوه وهو القبطي. يقول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته. لماذا استغاث موسى دون غيره؟ لأن موسى هو حل وسط بين الأقباط وبين بني إسرائيل، فهو من جهة من بني إسرائيل، لأنه أرضعته امرأة من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل أخوال موسى من الرضاعة، يعني في ظاهر الأمر إن كان هو إسرائيلي أصلا، هو من بني إسرائيل نسلا، ولكن ظاهر الأمر الآن أنه أخواله من الرضاعة بنو إسرائيل، لهم فضل عليه. وفي الوقت ذاته هو تربى في بيت فرعون، فهو قبطي، فهو قبطي من جهة وإسرائيلي من جهة أخرى. فبنو إسرائيل كانت لهم شيء من العزة وقت وجود موسى صلى الله وسلم عليه. لماذا؟ لأنه يشفع لهم ويقف معهم ويدافع عنهم ويسندهم. هنا استغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي، استغاث بموسى، طلب منه أن يدركه، أن يساعده. يقول الله تبارك وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. الوكز هو الضرب باليد. فموسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله قوة، فجاء إلى هذا القبطي فضربه بيده، قيل إنه لكمه بيده فسقط ميتا. فوكزه موسى فقضى عليه. هنا قال موسى: هذا من عمل الشيطان، يعني موسى ما قصد أن يقتله، قصد أن يبعده عن الإسرائيلي، ولكن وافق أن مات من هذه الضربة. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي. وإن كان غير مقصود القتل، لكن هذا من الأدب مع الله تبارك. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يقول الله تبارك: فغفر له. وذلك لمحبة الله لهذا الرجل، الله يحب موسى حبا عظيما. وإذاك يأتينا أن موسى عليه الصلاة والسلام الآن ضرب هذا الرجل فقتله، ثم يأتينا أن موسى صلوات الله وسلامه يسأل الله تبارك وتعالى الرؤية فيمنعه الله الرؤية، ثم يتوب إلى الله فيسامحه، ثم يأتينا أن موسى يأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم يأخذ الألواح ويرميها وفيها كلام الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الله تبارك وتعالى يسامحه جل وعلا. لماذا؟ لأن له عند الله من الرصيد العظيم من المحبة ما يجعل هذه الأشياء ولا شيء عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، تشفع له محاسنه. فكأن هذه الأشياء التي يأتيها ولا شيء عند المحب له. قال: رب إني بما أنعمت علي، أي من هذه القوة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أستخدم هذه القوة لأكون ظهيرا أو مساعدا ومعينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لأنه أشيع في المدينة أنه قتل رجل قبطي. من قتل هذا القبطي ما يدرون، لا يعلمون من الذي قتله. موسى ساكت وهذا الإسرائيلي ساكت، إسرائيل أقصد الذي استغاث بموسى، لكن في مقتول، في قتيل. فموسى كان يخاف أن يكون أحد رآه أو كذا، يقتل به أو يسجن أو يضرب أو ما شابه ذلك. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهذا الخوف ليس بعيب على موسى صلوات، لأن هذا خوف طبيعي. وإنما الخوف الذي يعاب عليه الإنسان هو الخوف الشرعي، أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى في أن ينفع أو يضر. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. هذا أمس الإسرائيلي تعارك قلنا مع القبطي، فاستغاث بموسى، جاء موسى وضرب القبطي فمات. الآن هذا الإسرائيلي أيضا تعارك مع شخص قبطي آخر، إذن هذا الرجل رأي إيش؟ رأي مشاكل، كل يوم سوي له مشكلة مع واحد. فشاف موسى، يا موسى أدركني مرة ثانية، طلب من موسى أن يدركه، يستصرخه أي يستنجد بموسى مرة ثانية. قال له موسى: إنك لغوي مبين، أنت صاحب مشاكل، أنت غوي مبين، واضح في غوايتك، كل يوم سبب لنا مشكلة، ما يكفي اللي وقع أمس. يقول الله تبارك وتعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أراد موسى أيضا أن يضرب القبطي الثاني الذي هو عدو لهما لموسى ولهذا الإسرائيلي، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما خاف القبطي، خاف الإسرائيلي. لماذا خاف؟ لأن موسى جاء غضبان وقال له: إنك قوي مبين، فخشي أن موسى جاء يهو وأنه سيضربه هو، فخاف من موسى فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هو موسى ما أراده، وإنما أراد الذي هو إيش؟ عدو لهما، فهذا خاف على نفسه فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت؟ ففضح موسى، ما كان أحد يعرف أن موسى هو الذي قتل القبطي الأول، هنا هذا الرجل فضح موسى فقال: تريد أن تقتلني كما قتلت القبطي بالأمس؟ فلما سمع القبطي الآخر هذا الكلام هرب، لأنه الآن سمع هذا الخبر، عرف من الذي قتل القبطي الذي قتل بالأمس. قال: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لا والله، الذي يريد أن يكون جبارا يكون مصلحين، هذا الإسرائيلي هذا الذي أفسد على موسى صلوات الله وسلامه عليه. الآن ازداد خوف موسى، بالأمس كان خائفا والناس لم تعرف من قتل هذا القبطي، الآن لا، الآن عرفوا من الذي قتل القبطي، فازداد خوف موسى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جاء رجل من أقصى المدينة، يقول أهل العلم هذا الرجل فرعوني، ليس من بني إسرائيل، وإنما هو من بني فرعون، بل من المقربين إلى فرعون، ولكنه صالح. ألسنا قلنا أن زوجة فرعون كانت صالحة؟ ما الذي يمنع أن يكون كذلك رجل من أقارب فرعون كذلك كان صالحا؟ بدليل ماذا؟ بدليل أولا أنه جاء من أقصى المدينة يسعى، وقالوا إن دائما التجار وكبراء البلد يسكنون إيش؟ بعيد عن العامة، في قصور تكون بعيدة عن العامة، هذا أولا. ثم إن هذا الرجل قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ هم كبراء البلد، ما الذي يدري أن الملأ يأتمرون به إلا إذا كان يجلس مع الملأ؟ طيب، قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وهذا يدل أن الأمر كان على عجلة، وإذا جاء يسعى هذا الرجل، سمعهم يتحدثون، فرعون وحاشيته سمعوا يتحدثون أنه لابد أن يقتل هذا الموسى، لأن فرعون أصلا ما يحبه، لأنه لما قالت قرة عين لي ولك قال إيش؟ قال: أما لك فنعم وأما لي فلا، ما في شفقة على موسى، بل ما في شفقة على أحد، ولذلك سيأتينا أنه يقتل زوجته ويقتل ابنته، ما عنده شفقة على أحد أبدا، كما قيل: أنا ومن ورائي البحر، لا يهمه أحد إلا نفسه. لما سمع موسى بهذا فر، خرج من البلاد، فخرج منها خائفا يترقب. أيضا خائف وأيضا يلتفت، جاءوني ما جاءوني، خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. طيب كيف يلجأ إلى الله؟ لأنهم يتبع أنبياء بني إسرائيل، هو ليس بنبي صحيح لكنه يتبع أنبياء بني إسرائيل، هو مؤمن بالله تبارك وتعالى. خرج، إلى أين يتوجه؟ ما يدري إلى أين يتوجه. يقول الله تبارك وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين، مشى 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 وإذا وجد نفسه تلقاء مدين، مدينة اسمها مدين وهي ديرة شعيب عليه الصلاة والسلام. يقول: لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يقول الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين، ماء في مدينة مدين وهي في الأردن الآن، وجد ماء يعني قليب بئر، يقول وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الناس كلهم الآن يسقون، يعني نفرض من مساحة هذا القليب 3 في 3 4 في 4 كقطر، وهاتان المرأتان تريدان أن تسقيان للغنم ولكن لا تستطيع، فيذودان الغنم حتى لا تختلط مع غنم الناس، ولا تستطيعان في نفس الوقت أن تسقياه. فجاءهما موسى قال: ما خطبكما؟ لماذا أنتما بعيدتين هكذا؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن لا نستطيع أن نسقي الآن حتى ينتهي الرعاء. الرعاء لهم رعاة الأغنام الذين جاء أيضا يستسقون لأغنامهم. قالتا: نحن لا نستطيع حتى يصدر الرعاء. طيب ممكن هنا يسأل سؤالا، طيب أين الأب؟ أين الزوج؟ أين الإخوة؟ أين كذا؟ لماذا أنتما تسقيان؟ لماذا النساء تسقي؟ فبينتا لهم من البداية، قالتا: وأبونا شيخ كبير، يعني بدل ما تسألها وين أبوكما، أبونا شيخ كبير، يعني ما في، ما عندنا أحد، وأبونا شيخ كبير. يقول الله تبارك وتعالى: فسقى لهما، يعني دخل بين الرجال وسقى لهما مع أول من يسقي من الناس، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ما طلب أجرة ولا طلب شيء ولا حتى طلب شكرا ولا كذا، أنه عمل خير. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي بحث عن مكان ظل، لأنه ليس من أهل البلد ولا يعرف فيها أحدا. وجد ظلا جلس فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني هذه القوة التي أعطيتني إياها، ضربت القبط فمات، والآن دخلت بين الناس وسقيت لهؤلاء النسوة، طيب هذا خير عظيم، مع أنه الآن إيش مبتلى، فار من بلده، فار من أهله، يخشى القتل وهذا، ومع هذا يتذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. وذلك الإنسان إذا ابتلي لا يتذكر فقط الابتلاء والمصيبة التي هو فيه، يتذكر النعم. ذلك عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه لما أصيب بولده، مات ولده، طيب لما أصيب بولده ماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد، رزقتني 4 من الولد فأخذت 1 وتركت لي 3، اللهم لك الحمد. شوف يتذكر نعمة، يقارن بين النعمة وبين الابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، سقى لهما، تولى إلى الظل، ذهبتا إلى البيت، بعد مدة جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مستحية، ماذا تقول له؟ تمشي على استحياء دليل على التربية الصالحة. قالت: إن أبي يدعوك، لماذا؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لأنهما أول مرة تريان هذا الرجل، فظنتا أنه أجنبي عن هذه البلاد، فأخبرت أباهما أنه سقى، لأن استغرب الأب، العادة ما ترجعان إلا متأخرتين بعد أن يسقي الناس وكذا، يسقيان بالنهاية ثم ترجعان متأخرتين، هذه المرة جعتا مبكرتين إلى الأب، والماء لعله أطيب من كل مرة، لأن تأخذ من أعلى الماء ليس من خابطه تاليه. فاستغرب الأب من هذا، قالتا: سقى لنا رجل صالح أول مرة نراه، ودخل بين الرجال ورفع الحجارة وحده وكذا. فقال: ادعيه لي، لأنه ظاهر الأمر أنه كبير في السن، الأب ما يستطيع، وإلا كان ذهب هو إليه. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما تردد موسى، ذهب، لأنه ما يعرف أحدا هنا، ولا له بيت ولا له أحد ولا شيء أبدا، بل خائف يترقب فرعون وجنوده. يقول الله تبارك: فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني قصته، من هو، كيف وصل إلى مدين، وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يعني هذه البلاد بلاد أمان، وأنت نجوت من فرعون ونجوت من أولئك القوم الظالمين. ثم قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، بدل ما كل يوم حنا نروح نسقي وهو غريب وما عنده أحد وكذا، استأجره ويسقي لنا. يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأب اقتنع بهذا الرأي، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، موافق أو غير موافق؟ ماذا قال؟ موافق. ها، موافق أنت لو يجيك واحد يقول لك كذي؟ يعني واحد وصلته قال لك بزوجك بنتي، شو تضحك؟ ها، أنت توافق يعني؟ العيال موجودين ترى. طيب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني المهر تخدمني 8 سنوات، هذا مهر البنت، أن تخدمني 8 سنوات، فإن خدمتني 10 جزاك الله خير فمن عندك. رضي موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني إن كان 8 أو كان 10 سواء. قال: نعم. قال الله: على ما نقول وكيل. هنا في قولها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه قوي وأمين؟ قد يقول قائل: من سقيه لهما وأدبه في مخاطبتهما، وأدبه كذلك بعد الانتهاء، أنه تولى إلى الظل وتركهما ولم يحاول حتى الحديث معهما أبدا، وحتى كذلك لما جاءته وكلمته: إن أبي يدعوك، قالوا: إنه مشى أمامها ولم يمشي خلفها حتى لا يراها من ظهرها، وقال لها: لا تناديني، وإنما ارمي حجارة صغيرة حتى أعرف الطريق يمين يسار أمام وهكذا. فعرفت من هذا كله أن هذا الرجل صالح وأنه أمين، وأما القوة فرأتها بعينها. وذلك يقول ابن مسعود: أفرس الناس 3. الفراسة هو الإنسان يتوقع الشيء في إنسان. يقول: أفرس الناس 3: العزيز لما أخذ يوسف صلوات الله عليه وسلم فقال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذه المرأة لما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر لما استخلف عمر على الناس بعده. هل قضى موسى 8 سنوات أو 10 سنوات؟ لا يعلم، لا يعلم، ولكنه قضى الأجلة. أي الأجلين قضى؟ الله أعلم. ولكن جاء عن سعيد بن جبير أنه سأل عبد الله بن العباس فقال له: أيما الأجلين قضى موسى؟ قال: 10. قال: وما أدراك؟ قال: إنه رسول الله، ورسول الله إذا قال فعل. يعني وعد أنه راضي على 10، إذن يعمل الأفضل لأنه رسول، والرسول يفعل الأفضل. لماذا لم تسقي المرأتان مع الناس؟ لماذا الناس ما تركوا المرأتين تسقيان مثلا؟ قد يقول قائل: يعني نحاسة، حسد، حتى يأخذهم أحسن الماء. وذلك أن الماء دائما أعلاه يكون إيش؟ أصفى شيء فيه، وما بعده يكون كدرا. ولذلك قال القائل: إذا الله جاز قوم سوء بفعلهم فجاز بني العجلان رهط بن مقبلي أولئك قوم لم يكونوا أعرة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. هذا يمدح قومه عدل أبو خالد ولا أنت معنا؟ يمدح قومه ولا أعيد؟ أعيد؟ طيب، يقول عن قومه: إذا الله جازى قوم سوء بفعلهم فجازى بني العجلان رهط بن مقبلي، أولئك قوم لم يكونوا أعرة ولا يظلمون الناس حبة. يقول عن قومه: إذا الله جازى قوم سوء بفعلهم فجازى بني العجلان رهط بن مقبلي، أولئك قوم لم يكونوا أعرة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قاعد يمدحهم؟ ها؟ أبو محمد ذم؟ أي نعم. لماذا لا يظلمون؟ لضعفهم، لا يظلمون لضعفهم. وكذا قال: لا يريدون الماء إلا عشية، ما يقدرون يزحمون الناس لضعفهم، ما يستطيع. إذا ورد الوراد من كل منهل، إذا أخذ الناس الماء الطيب جاءوا وأخذوا. وذاك يقول عمرو بن كلثوم يمدح نفسه، يقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني يشربون إيش؟ آخر الماء. موسى صلوات الله وسلامه صنع الجميل، متى نال الأجر؟ وقت قصير جدا، لكن ليس بلازم أن كل إنسان يفعل الجميل ينال الأجر مباشرة، ولكن يسر الله لموسى صلوات الله وسلامه عليه أنه فعل الجميل فجاءه الأجر مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشيخ الكبير هل هو شعيب النبي أو لا؟ قال البعض هو شعيب النبي، بدليل ماذا؟ بدليل البلدة من مدين، وشعيب من مدين، قالوا كذلك أن الله وصفه بالصلاح، وكذلك أن موسى لجأ إليه بقوله: نجوت من القوم الظالمين، يقول لموسى، فقالوا هذا هو شعيب النبي. والقول الثاني أنه ليس بشعيب النبي، بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أن قوم شعيب أهلكهم الله تبارك وتعالى كلهم، ولم يبق إلا المؤمنون من قوم شعيب. فإذا كان المؤمنون من قوم شعيب هم الذين بقوا، فهل يعقل أن يعاملوا بنات شعيب بهذه المعاملة، أن يعني يزاحمونهما على الماء وكذا؟ لا، يستبعد مثل هذا الأمر. كذلك شعيب كان في زمن لوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى عن شعيب أنه قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وإيش جاب موسى للوط؟ لوط في زمن إبراهيم، بعد إبراهيم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم نسل بعيد حتى جاء موسى صلوات الله وسلامه عليه. إذن يستبعد أبدا أن يكون شعيب النبي. كذلك لو كان شعيب النبي كان نص الله تبارك على اسمه أنه جاء إلى شعيب، وإنما ذكر شيخ كبير فقط، لا ذكر أنه شعيب ولا شيء. وكذلك البنت قالت: إن أبي يدعوك، ولم تقل إن رسول الله يدعوك. ولو كان شعيب النبي طيب كانت تقول إيش؟ إن رسول الله يدعوك. وكذلك لما قالت له: يا أبت استأجره، ولم تقل له إيش؟ يا رسول الله أو يا نبي الله كما ينادى الأنبياء. هناك قول ثالث للإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول: الله أعلم، إن ما في شيء نص صريح في هذا المسألة، ولكن الأقرب أنه ليس بشعيب النبي، هذا هو الأقرب. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تكلمنا في الدرس الماضي عن نشأة موسى وولادته صلوات الله وسلامه عليه، حتى وقع منه قتل القبطي عن غير عمد، ثم هربه إلى مدين وسقيه للمرأتين اللتين كانتا تذودان الغنم حتى يصدر الرعاء، ثم طلب والد المرأتين من موسى أن يكون عاملا عنده وأن يزوجه إحدى ابنتيه، ووافق موسى صلى الله عليه وسلم وجلس 10 سنين في مدين. وذكرنا أن ذلك الرجل هناك من قال أنه نبي الله شعيب، والأكثر على أنه رجل صالح من أهل مدين، وهذا هو الأقرب أنه رجل صالح من أهل مدين. أتم موسى صلوات الله وسلامه عليه الأجل وقضى 10 سنوات في مدين، ثم اشتاق صلوات الله وسلامه عليه إلى أهله، اشتاق إلى أمه، اشتاق إلى أخته، اشتاق إلى أخيه، اشتاق إلى بني إسرائيل، اشتاق إلى بلده التي نشأ بها صلوات الله وسلامه عليه. بعد 10 سنوات هاربا من بطش فرعون وملئه، رجع موسى صلى الله عليه وسلم إلى مصر مرة ثانية. لم يعلم موسى ما الذي سيستقبله في هذه الرحلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لم يعلم موسى أن هذه الرحلة ستكون أسعد رحلة له في حياته كلها. لم يكن يعلم أنه في هذه الرحلة سينال كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى. لم يعلم موسى أنه في هذه الرحلة سيكلمه ربه سبحانه وتعالى وسينبئه جل وعلا بهذه الرحلة. صار موسى صلى الله عليه وسلم الكليم، صار كليما لله جل وعلا. سار بأهله وهي زوجته، ولم يذكر هل كان معه أولاد من هذه الزوجة أو لا، فالعلم عند الله، لكنه سار بأهله وأخذ معه الغنم، وهي ما حصل عليه أو حصل عليه من رزق خلال فترة جلوسه في مدين. أبصر نارا من بعيد فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. آنس نارا، قال لأهلهم كثوا، أي أجلسهم في مكان يرى أنه آمن، ثم ذهب لوحده وقال لعلي آتيكم بخبر، أي خبر يريد، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إذن يريد خبرا، يريد جذوة من النار، يريد أن يصطلوا. قال أهل العلم دل هذا على أنه وقع لموسى في هذه الرحلة 3 أمور. الأمر الأول أنه تائه بدليل أنه يريد خبرا، فهذا دليل أنه تاه في الطريق لأنه لا يعرف هذا الطريق. هو أصلا لما خرج من مصر خرج لا يدري إلى أين يتوجه، ما قصد مدين لذاتها، وإنما قصد أن يهرب من مصر صلى الله عليه وسلم، ثم وافق أن وصل إلى هذه البلاد فجلس فيها. فالآن هو يريد أن يرجع إلى مصر، وليس هو من أهل البادية أو من أهل السفر الذين يتردد حتى يعرف طريقه. فدل هذا أنه يريد خبرا، أي يريد أن يعرف أين الطريق إلى مصر، فهو تائه لا يدري إلى أين يتوجه. ثم كذلك يريد جذوة من النار، قال أهل العلم فدل هذا على أنه كانت الظلمة حالكة ولم تكن ليلة مقبرة، وإذا كان يجد منها حتى يرى فيها الطريق. ثم كذلك قوله لعلكم تصطلون دل على أن هذا الأمر كان في الشتاء، وإنه يريد الدفء لأهله عن طريق النار التي يجلبها معه. وظاهر الأمر كذلك أن موسى هو الذي رأى النار وأهله لم يروا شيئا، لأن نصوص القرآن الكريم تدل على أنه هو الذي رأى النار، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، وكأن أهله لم يأنسوا ولم يعلموا بتلك النار وإنما رآها هو. ولو كان أهله رأوا النار لقال سأذهب إلى تلك النار، أما إنه قال آنست نارا فدل هذا على أنه هو الذي آنس هذه النار دون غيره صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. آيات واضحة تماما تبين لنا أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى ذلك المكان ناداه ربه سبحانه وتعالى وبين له أنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمره جل وعلا أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم، وأمره أن يسلك يده في جيبه أن يدخل يده داخل ثيابه فأدخلها فإذا هي بيضاء، وذلك أن موسى كان آدم يعني أسمر حنطوي اللون، فأخرج يده فإذا هي بيضاء ولكن بياض من غير سوء، لأنه كما سيأتينا أن أهل الكتاب قالوا خرجت برصاء بيضاء مثل الثلج برصاء، وهذا لا يجوز لأن الله قال من غير سوء يعني بيضاء تتلألأ وليست برصاء، بيضاء من غير سوء. ثم موسى صلوات شعر بالخوف لأنه أتى هذه النار وإذا هي تشتعل في شجرة، وإذا الشجرة كلما ازدادت فيها النار كلما ازدانت وازداد اضطرارها، والأصل في الشجرة أنها إذا أتتها النار أكلتها، وإذا هذه الشجرة تتلألأ مع هذه النار، وإذا النار غير محرقة كلما اقترب منها كلما ازداد أمانا. فشعر موسى بالخوف ثم سمع ذلك الصوت يقول له أنا رب العالمين، ثم أمره أن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ثعبان عظيم، وذاك جاء في الآية الأخرى كأنها جان وهو العظيم من الثعابين. فشعر بالخوف فأراد الله جل وعلا أن يطمئنه فقال اسلك يدك في جيبك حتى تطمئن أنك لا تكلم بشرا إنك تكلم رب البشر سبحانه وتعالى، اسلك يدك في جيبك ثم انظر إليها. فسلك يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء كما أخبره الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طمأنه الله زيادة فقال واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني ضع يدك على قلبك فيزول الرعب الذي في قلبك. فوضع يده على قلبه فزال كل الرعب الذي كان يجده، لأن الأمر عند الله إنما يقول له كن فيكون، فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال له جل وعلا هذه الأشياء التي أعطيتك إياها إنما هي لتذهب بها إلى فرعون وملئه، أنت تظن أنك سترجع إلى أمك وأخيك وإلى أهلك. لا، القضية أعظم من ذلك. أنا اخترتك لأمر أعظم من هذا بكثير. أنا اخترتك لتكون رسولا، أنا اخترتك لتنذر هؤلاء القوم الفاسقين فرعون وملئه. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. أنا قتلت رجلا منهم وما هربت إلا أني كنت خائفا من قتلهم لي فأخاف أن يقتلون. ثم قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه كما قال عنه فرعون ما مر بنا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كان هارون أفصح من موسى لسانا. وقالوا السبب في ذلك أن موسى لما كان رضيعا صغيرا في بيت فرعون أراد فرعون يوما أن يلاعبه، وليست عادة له، ولكن أراد أن يلاعب موسى يوما فأمسك بلحيته وجره إليه. يعني تصور أنت الجاهل يمسك من لحيتك، ما قال سوى شيء جاهل يعني، فجره من لحيته. فغضب فرعون وأراد قتله وأن يبطش به، فقالت له امرأته إنه طفل رضيع. قال هو قصدني، اشتعر فرعون أنه أراد إيذاءه، قال هو قصدني. قالت والله ما يعني طفل ما يفهم. قال لا، هذا يفهم، هذا يفهم، وجر لحيتي يقصدني. فهدى الله امرأة فرعون إلى أن قالت له أحضر جمرة وتمرة، فإن أخذ التمرة فدونك اصنع به ما شئت، وإن أخذ الجمرة فاعلم أنه لا يفهم ولا يعقل. قال أفعل. فأوتي بجمرة وتمرة فوضعتا أمام موسى صلوات الله عليه، فمد يده على الجمرة وضعها في فمه حتى يطمئن فرعون أنه لا يعقل، فيقول هذه الجمرة التي وضعها في فمه هي التي كانت سببا في عدم وضوح الكلام من موسى صلوات الله، ولم يكن القضية عيا، ولكن كما قال هارون أفصح مني لسان، ولم يقل أنا لست فصيحا، هو فصيح ولكن هارون أفصح منه صلوات الله وسلامه عليهما. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني أحتاج أحد يكون معي كالرداء لي. قال الله له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فبشره الله بأمرين: بالأمر الأول أنه وافقه أنه سيرسل معه أخاه هارون، والأمر الثاني طمأنه أنه قال أخاف أن يقتلون، قال لا سأجعل لكما سلطانا لا يصلون إليكما لا يؤذونكما أبدا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ما رأيك يا موسى تذهب الآن؟ فلم يكن من بد إلا أن يقول نعم. وذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة في مكان آخر فقال جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا في زيادات أن الله أمره أن يخلع نعليه لأنه في وادي مقدس. إنك بالوادي المقدس طوى، والمقدس يعني المنزه عن كل قبيح وكل قذر، فهو المنزه عن ما يشينه. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. الله يقول لموسى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يعني بعد أن طمأنه قال الآن أريد أن أخبرك بأمور، استمع يا موسى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني قربت وظهرت لها علامات، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي في ذلك اليوم العظيم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي تهلك. ثم قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، ما هذه الذي بيمينك؟ قال هي عصاي الله يدري أنها عصا، لكن الله يقول لماذا أن تمسكها؟ وهذا من باب يعني يطيب الله قلبه، إذا صار موسى يتحدث ويسمع يتحدث ويسمع يذهب عنه الرعب والخوف. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصاي مو عصاتي، خطأ عصاتي، وإنما عصاي، لذلك احنا نقول العصات خطأ ولا لا أبو محمد؟ خطأ، ها؟ ليست العصات وإنما العصا، لذلك يقول العصا لمن عصى. طيب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب ما هي المآرب الأخرى؟ أسألكم أنا الآن. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، هذان أمران. قال ولي فيها مآرب أخرى، مثل ماذا؟ مثلا حيوانات تأتي يضربها، بعد يتوكأ عليها، بعد يحمل عليها أثاثه وحاجياته، بعد يتناول فيها أشياء من بعيد، خاصة عيزان ما له خلق. اي نعم، يقول اثنين عجزانين. فقال أحدهما والله يا أخي ودك يحطون أزرار، تضرب الزر يجيك الشاي، تضرب الزر يجيك الماي، تضرب الزر يجيك الوسادة، تضرب الزر كل شيء يجيك بزر. ولا يقول الثاني يعد من له خلق يطق الزر. إذن يعني من مصالحه أنه إيش يأتي بإيش الأشياء البعيدة عنه. بعد ها وقار، وقار له ماشي، بس هني ولا واحد ما يعطى يعني مشكلة هذه. طيب تأديب الزوجة. طيب بعد زين ماشي. الآن سنذكر لكم فوائد العصا. إذن طيب قال الله تبارك وتعالى له، قال ألقها يا موسى. أنت تظنها بس عصا، لا أنا سأعطيك أيضا أشياء أخرى في هذه العصا. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية حقيقية تسعى تتحرك. قال خذها ولا تخف. تأخذها؟ قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها عصا. يقوم مد يده عليها من ذنبها فأمسكها فعادت عصا كما كانت. قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أي سأتيك آيات أخرى، وذلك موسى أكثر الأنبياء آيات بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري، أحتاج في مثل هذا الأمر أن تشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. كل ما طلبه موسى أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآيات لو وقفنا معها قليلا، أولا فيها أن الله جل وعلا يتكلم، وأن موسى صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله وصارت محادثة بين الله وبين موسى، لا كما يزعم البعض أنها محادثة بين موسى والشجرة، أن خلق كلاما في الشجرة فكلمت موسى. الشجرة لا يمكن أن تقول إني أنا الله. هل يمكن أن تقول الشجرة إني أنا الله أو تقول إني أنا ربك؟ أبدا. إذن الذي كلمه من؟ كلمه الله حقيقة سبحانه وتعالى. وهذا الإكرام لموسى، وذلك يسمى موسى إيش؟ كليم الشجرة ولا كليم الله؟ كليم الله، لأنه كلمه الله سبحانه وتعالى. يقولون لقي الحجاج أعرابيا، حجاج بن يوسف، يقول لقي أعرابيا فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: عصاي التي معي، عصاي. اسمعوا فؤاد العصا. قال: أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي إذا حجان يضربني ولكي أدافع عن نفسي، وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب النهر وتؤمنني من العثر، وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويدفئني من القر، وتدني إلي ما بعد عني، وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقر الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثتها من بعدي ابني، وأهش بها على غنمي. كافي؟ طيب، إذن هذه بعض فوائد العصا. نعم، قصة موسى ذكرت في التوراة، ذكرت في التوراة. التوراة الموجودة الآن كما قد بينا في بداية حديث أن قصص بني إسرائيل يعني فيها شيء حقيقي وفيها شيء كذب، ونحن لا نستطيع أن نميز الحقيقي من الكذب إلا من خلال الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهذا إيش؟ حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وما لم يخالف فلم يوافق فهذا كما قال ابن كثير يروى كالملح، يعني يستفاد منها ملح لكن لا يعتمد عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. جاء في التوراة في سفر الخروج الثالث: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون، يثرون يعني الذي في مدين، رجل الذي في مدين اللي هو صاحب مدين، قلنا اختلاف هل هو شعيب أو لا، قال: كاهن مدين، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، عليقة الشجرة، شجرة عليق، فنظر فإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق كما قلنا قبل قليل، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة الشجرة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى، فقال: ها أنا ذا، قال: لا تقرب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجلك لأنك بالموضع الطاهر، هذه أرض مقدسة. ثم قال الرب: ما هذه في يدك؟ قال: عصا، قال: اطرحها إلى الأرض، فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب: مد يدك وأمسك بذنبها، فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده. ثم قال له الرب: أدخل يدك في عبك، أي في جسدك داخل الثياب، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج. قلنا برصاء هذه إيش؟ غير مقبولة، لأنها الله قال: من غير سوء، وكذا يده كلمه الله من داخل العليقة، كلمه الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى، وذكر ما ناجى به موسى كما ذكرنا قبل قليل، ولكن الله ذكره في مواضع كثيرة في كتابه العزيز، كل هذا ليثبت به فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليبين للناس جميعا أن هذا الرسول حق. كيف عرف هذه التفاصيل من قصة موسى وهو أمي ولم يدرك ذلك الوقت، ولا عرف اليهود ولا رأى التوراة صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا أتى بأدق الأخبار عن موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ وذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. كل هذه الأشياء يكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى أن بورك من في النار ومن حولها. أن بورك من في النار ومن حولها. من في النار أي من حضرها. من الذي حضر ذلك المكان؟ حضر موسى صلوات الله عليه وسلم، وقال كثير من أهلهم حضرت الملائكة، حضرت الملائكة ذلك المكان. وإذا قال من في النار ومن حولها، من في النار وهو موسى يعني القريب منها، ومن حولها وهم ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. بورك من في النار في البقعة المباركة. البركة هي كثرة الخير. لما يقول شيء هذا إنسان مبارك خيره كثير. والبركة ما تأتي باجتهاد وتعب، وإنما هي مكرمة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجعل بعض الأماكن مباركة، ويجعل بعض البشر مباركين، ويجعل بعض الأطعمة مباركة، ويجعل بعض الجمادات مباركة، ويجعل بعض الأزمنة مباركة، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فمن الأشياء المباركة أقوال وأفعال. فمن الأقوال قراءة القرآن، فقراءة القرآن بركة، والقرآن مبارك، فهو شفاء ورحمة، وهو شفاعة، وهو تجلب بها الحسنات، فهو مبارك. إذن دائما يأتيك بالخير والبركة. كذلك طلب العلم بركة، وهو من الأفعال الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فيه أجر، فيه رفعة في الدنيا، فيه رفعة في الآخرة، فيه عبادة ينال بها الإنسان الحسنات. كل شيء يستغفر له، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم رضا بما يفعل. قد يبارك الله تبارك وتعالى بعض الأماكن كالمساجد، المساجد مباركة يباركها الله سبحانه وتعالى، إنها أماكن يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. هناك بلاد جعلها الله مباركة كمكة والمدينة والشام وطوى، هذا المكان الذي جاء به إنك بالوادي المبارك، إنك بالوادي المقدس طوى، فسماه الله الوادي المبارك وسماه الوادي المقدس. فأماكن يجعلها الله مباركة سبحانه وتعالى. هناك أزمنة مباركة، وهو الزمن الذي أنتم فيه الآن، رمضان زمن مبارك، ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. كذلك عشر ذي الحجة أيام مباركات، يوم الجمعة يوم مبارك. وكذلك أشياء جمادات أو أطعمة أو أشربة يجعلها الله مباركة سبحانه، كماء زمزم ماء مبارك، كذلك شجرة الزيتون شجرة مباركة زيتونة فجعل الله مباركة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم في الصحفة فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيها البركة، فجعل الله فيها البركة. الخيل جعلها الله تبارك وتعالى مباركة. وكذلك أشخاص جعلهم الله مباركين كما هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كما قال يحيى وجعلني مباركا أينما كنت، ومحمد مبارك، وموسى مبارك، والأنبياء جميعا كلهم بركة، لأنه لا يأتون إلا بالخير، وكل من مشى معهم انتفع بهم صلوات الله وسلامه، فهم بركة ورحمة وخير. فالقصد لما يأتيك إنسان يقول فلان بركة لا تقبل منه، لأن البركة من الله. هل نص الله على أن فلان مبارك أو لم ينص؟ إن كان نص أنه مبارك فهو كذلك، وإن لم ينص الله فهذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. لما أخبر الله موسى أنه اختاره وأنا اخترتك، وأمره أن يذهب إلى فرعون ليبلغه رسالة ربه تبارك وتعالى. شعر موسى صلى الله عليه وسلم بضخامة الأمر وتلك المسؤولية التي ألقاها الله تبارك وتعالى على عاتقه، فذكر أشياء يحذرها وأيضا طلب أشياء يرجوها. ماذا يحذر وماذا يرجو؟ يحذر، قال: إني أخاف أن يكذبون، هذا حذر. وقال: أخاف أن لا ينطلق لساني. بعد قال: أخاف أن يضيق صدري. وبعد: أخاف أن يقتلون. هذه أشياء يحذرها، هذه أشياء يحذرها موسى صلوات الله وسلامه عليه. ورجى أشياء، طلب أشياء من الله. ماذا تريد يا موسى؟ قال: اشرح لي صدري. وبعد قال: يسر لي أمري. وبعد ماذا تريد؟ قال: احلل عقدة من لساني. بعد قال: اجعل لي وزيرا من أهلي. وماذا تريد بعد؟ قال: أشركه أيضا في أمري، يجعله نبيا معي. بعد ماذا تريد؟ قال: يكون ردءا يصدقني. إذن ذكر أشياء يحذرها وذكر أشياء يرجوها، ماذا كان الجواب من الله تبارك وتعالى؟ سنشد عضدك بأخيك، إنني معكما أسمع وأرى، سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ماذا تريد بعد يا موسى؟ إذن ذكر ما يحذر وذكر ما يرجو، فذكر الله له أنه استجاب له كل ذلك، فأمنه مما يحذر وأعطاه ما يرجو سبحانه وتعالى. وكذلك المسلم إذا سأل الله صادقا وقصد بذلك أن ينصر دين الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا. فالله ينصرك سبحانه وتعالى إذا قصدت الخير وقصدت نصرة دين الله. إن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. يقولون إن عائشة رضي الله عنها سمعت رجلا يسأل أناسا وهم في الحج، قال: أي أخ أمن على أخيه؟ أي أخ أمن على أخيه؟ فسكت القوم، يعني ما عرفوا الجواب. فقالت عائشة لمن حولها ودجها: هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحى الله إليه، ولهذا قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أمن أخ على أخيه، يعني ماذا ستعطي أخاك في هذه الدنيا؟ مالا، جاها، تعطيه بيتا، تعطيه ماذا؟ ماذا ستعطيه؟ دعاء؟ ما ستعطيه؟ هل ستعطيه نبوة؟ أبدا. الذي أعطى أخاه شيئا لم يعطيه أحد من البشر هو موسى، لما سأل الله جل وعلا أن يجعل أخاه نبيا فجعله الله سبحانه وتعالى نبيا كما طلب. فهذا أمن أخ على أخيه في هذه الحياة الدنيا. عند ذلك قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ذهب موسى إلى أخيه هارون في البداية، لأنه يخبره أنه لأن هارون في مصر وموسى الآن جاء من مدين، فذهب إلى أخيه هارون وأخبره بهذه البشارة العظيمة، وهي أن الله اختاره رسولا واختار هارون معه كذلك، وأنهما مأموران بدعوة فرعون الطاغية، كما قال سبحانه وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهذه عادته. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. تصور أنت لما يجيك وزير يقول والله خاف المدير يفصلني، يقول كذا روح روح أنا معك، شو تسوي المدير؟ ها؟ صحيح شكرا في مدير انك حتى ما تسلم عليه الصبح. طيب ليش مسنود معي الوزير، واذا سندك بعد رئيس مجلس الوزراء حتى الوزير ايش ما تلتفت له، ليش انك مسنود وين سندك الملك وهكذا. فكيف اذا كان السند الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون انني معكما. تصور اذا كان الله معك فليكن الجميع ضدك، ماذا سيصنعون لك؟ واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذن موسى وهارون لما سمع ان الله سبحانه وتعالى يقول انني معكما اسمع وارى، معكما انتما دون سائر الخلق، انتما بالذات، انا معكما اي انصركما واؤيدكما. ولذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى انه مع شخص بذاته الا ما ذكر لموسى وهارون ولمحمد وابي بكر الصديق في الغار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، وقال لا تحزن إن الله معنا. وهنا يقول الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي بالنصرة أنصركما، فلن يصل إليكما أبدا بأي أذى إلا إذا أردت أنا. فهذه أعطت موسى اطمئنانا وقوة جأش. ولذلك بمجرد أن سمع موسى يعني هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى على طول ذهب إلى فرعون وحذره وأنذره ودعاه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يقول الله لهما فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أي بخدمتك وتعذبهم في الآخرة إذا دخلوا النار، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. موسى وهارون معهما سلطان، وفرعون سلطان ومعه جيشه ومعه قوته، هنا سلطان وهنا سلطان، ولكن سلطان موسى وهارون أعظم بكثير، بل لا مقارنة بين هذا السلطان الحقيقي وذاك السلطان المصطنع الذي بضربة عصا أهلكه الله هو وسلطانه سبحانه وتعالى. دخل موسى على فرعون فوقعت بين موسى وفرعون مناظرة. جاء موسى فدعا فرعون فقال له إنا رسول رب العالمين. تصور في السابق كان موسى إيش؟ خائف يترقب وفر من البلد، الآن لما قال الله له إنني معك ولما أراه الله البرهان ألقي عصاك أدخل يدك في جيبك ضع يدك على جناحك على صدرك من الرهب، خلاص اطمئن موسى أن هذا أمر حقيقي وأنه من الله سبحانه وتعالى. هنا الآن موسى بكل شجاعة دخل على فرعون في قصره بعد أن كان يهرب منه قبل البعثة، بعد البعثة الآن دخل عليه في قصره، إنا رسول رب العالمين، أي أنا وأخي هارون، إنا رسول رب العالمين. هنا فرعون قال وما رب العالمين؟ من هذا الذي تدعواني إليه؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أنت وهؤلاء الذين معك رب السماوات والأرض وما بينهما هذا رب العالمين. التفت فرعون إلى الحاضرين وقال ألا تستمعون؟ ما تسمعون إيش هذا يقول؟ يدعوني إلى رب العالمين ويقول إنه رب السماوات والأرض وما بينهما، كيف يكون هذا؟ ألا تستمعون؟ لماذا يقول الآن تستمعون؟ لأن فرعون كان يدعي أنه هو رب العالمين، كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فهو يقول لهم ألا تستمع، هذا يتحداني، هذا يقول في رب آخر غيري يدعوني أنا إلى أن أعبد رب العالمين، ألا تستمعون؟ هنا موسى التفت إلى الحاضرين قال ربكم ورب آبائكم الأولين. اتركوا فرعون، نعم رب العالمين، ربكم أنتم ورب آبائكم، قبل أن تخلق أنت يا فرعون هناك رب العالمين، وبعد أن خلقت رب العالمين، وبعد أن تهلك رب العالمين موجود. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. غضب فرعون فقال لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا ما يدري ماذا يخرج من رأسه، هذا مجنون. وهكذا عادتهم، دائما يتهمون الرسل بأنهم إيش؟ بأنهم مجانين. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون مناظرتهم ولا يستطيعون أن يظهروا للناس كذبهم لأنهم ليسوا بكذابين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى ما قال أنا لست مجنونك، ما زال يأتي بالحجة بعد الحجة. فرعون ما أتى بحجج، وإنما يقول سأل سؤالا ما رب العالمين، ثم قال ألا تستمعون، ثم بعد ذلك يقول مجنون. وموسى يأتي إيش بالحجج واحدة الأخرى لا يستطيع أن يرد ولا واحدة منها. فلما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما. لكن شنو؟ إن كنتم تعقلون. لكن مشكلتكم ما من عقول، لو كنتم تعقلون لعلمت أن فرعون هذا ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يملك أن لا ينام، لا يملك أن لا يأكل، ما يملك لنفسه شيئا. أنا أقول رب المشرق والمغرب، فليدعي هو أنه رب المشرق والمغرب.
لم تنتهي سلسلة الشرح المباركة، لذا يرجى استكمالها بالشريط الذي يليه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي الكويت حولي شارع حسن البصري، هاتف رقم 265046.